جئتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اللهم لك أسلمت. ها نحن نلتقي بعد العيد، نلتقي بعد أيام العيد المباركة، نعود مرة أخرى لنستكمل هذا المنهج الذي بدأناه في تعلم معاني الإسلام ومعاني الشريعة الغراء. استفدنا كثيرا من الأيام السابقة من عبادة الحج العظيمة، كل من وفق إلى هذه الطاعة المباركة، كل من سدد إلى أن يؤدي هذا الركن من أركان الإسلام، وحتى من لم يستطع أن يذهب إلى عرفات ليحج بيت الله الحرام كان له نصيب من الطاعة بين صيام وقيام وغير ذلك من أنواع الطاعات والقرب والذبح في سبيل الله تبارك وتعالى، يوم النحر وغير ذلك من القربات. كل هذا يعني استكمال لمسيرة العبودية لله تبارك وتعالى. فالإسلام هو الاستسلام لله عز وجل في كل أوامره وفي كل شرائعه. اللهم لك أسلمت، هذا بنينا هذا البرنامج على هذا المعنى، وهو الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى والالتزام بأمره جل وعلا. احنا نريد أن نعيش حياة العبودية لله تبارك وتعالى. أن تعيش عبدا لله فهذا شرف كبير للإنسان، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. والذي يأبى أن يكون عبدا لله يكون عبدا للشيطان وعبدا لهواه وعبدا لكل شيء من المخلوقات، عبد للمخلوق، وعندما يترك أو يأبى أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. مسيرة العبودية، ونحن نسير هناك كثير من المعاني نحتاج إلى ضبطها حتى إذا اختلفنا. يعني دائما ما يحدث هناك نوع من الخلاف بين السائرين إلى الله تبارك وتعالى، فنريد أن نضبط حتى الخلاف الذي بيننا. يعني إذا حدث بيننا خلاف فكيف نتعامل مع هذا الخلاف، وكيف نصنفه، وكيف نتعامل مع المخالف. فهذا أمر يحتاج إلى ضبط، نفهم نوعية الخلاف، هل هو من خلاف السائغ الذي لا يفسد للود قضية، أم أنه من الخلاف الذي يفسد للود قضية، الخلاف غير السائغ المصادم للبينات، المصادم للآيات والأحاديث وإجماع الأمة وإجماع علماء الأمة في على مسائل في عصر من العصور. يعني عندما يصادم البينات عندئذ يفسد للود قضية، يكون الخلاف بيننا مما يفسد للود قضية. وإحنا ضربنا أمثلة كثيرة جدا السابقة، وقلنا يعني مثلا نحن خلافنا مع العلمانية، مع العلمانية، مع الفكر العلماني، خلاف يفسد للود قضية، لأن العلمانية مبنية على فصل الدين عن الحياة، مبنية على أن يكون هناك فارق، أن يكون الحكم حكم الله تبارك وتعالى ليس على كل أمور الحياة، إنما يكون في المسجد فقط. هذه العلمانية المستوردة، إن إحنا يعني دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لله ده يكون داخل المسجد فقط. أما أن يكون لله في حياة الناس، أن يكون لله حكم في اقتصادهم، في سياستهم، في تعليمهم، في حياتهم الاجتماعية، هذا أمر إيه عند العلمانيين مرفوض. وذلك نقول هذا خلاف يفسد للود قضية، لأن القرآن ما أنزل إلا لكي يعني يكون حاكما على كل ومهيمنا على كل هذه الحياة بوحي الله تبارك وتعالى، وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى، يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإحنا دين يتضار ربنا جل وعلا للبشر حتى يرث الله الأرض من عليها، لابد أن يكون موفيا باحتياجاتهم العقدية والسلوكية والمعاملاتية وكل أنواع يعني مظاهر الحياة مهما تطورت ومهما اختلفت، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، وهو خالق البشر جل في علاه، وهو أعلم باحتياجاتهم سبحانه وتعالى. ولذلك أنزل من الوحي ما هو خاتم، أرسل رسوله الخاتم وأنزل عليه الوحي الذي يفي باحتياجاتهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فإحنا بقول الخلاف أحيانا يبقى يفسد للود إذا كان خلافا للآيات والأحاديث والإجماع والقياس الصحيح الجلي، هذا خلاف غير سائغ. أما إذا كان الخلاف في دائرة فهم النصوص، إذا كان الخلاف داخل في دائرة فهم النصوص والجمع بين النصوص الشرعية، هذا نص عام وهذا نص خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، كيف نجمع بين النصوص، كيف نفهم النصوص، فهذا خلاف سائغ. أحيانا يكون خلاف تضاد، يعني عالم يقول هذا الأمر حرام والآخر يقول حلال باجتهاد مبني على النظر في الأمور الشرعية، نظر في المسائل الشرعية، وكان بحيث يصل الأمر أن العالم ده يقول هذه المسألة حرام وتسأل واحد تاني يقول لك حلال، بس كل واحد مجتهد، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وأنت كمقلد أو كراجل عامي زي حالتنا كده تسأل أهل العلم تقول والله أنا أسألك في هذه المسألة فأجبني فيجيبك على هذا الإيه على سؤالك أو تقلده في مسألة في المسألة التي لا تعرف فيها الحكم. احنا هنا في دائرة بقى اوسع من كده كمان، احنا كنا بنشرح لاخواننا او بنحاول نوضح لاخواننا معنى مهم جدا وهو اختلاف التنوع. حتى اختلافاتنا ممكن نستثمرها، يعني اختلافاتنا في وتوجهاتنا واولوياتنا المختلفة ممكن نستثمرها حتى في واقع المسلمين. يعني كنا بنتكلم على الاحزاب اخواننا، احاول اذكر اخواننا ببعض المعاني. احنا قلنا انما قبلنا مسألة الأحزاب والدخول في آليات الديمقراطية، ولكن بضوابط شرعية، منها أن هذه الأحزاب لم تقم من أجل التعصب، هذه الأحزاب لم تقم من أجل أن يتحزب الناس ويتعصبوا وتقاطعوا وتدابروا وتشاحنوا، وإنما قامت من أجل هدف سامي كبير وهو إقامة الشريعة الإسلامية، من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، من أجل تفعيل دائما بأركز أنا على هذه الجزئية، تفعيل المادة الثانية من الدستور، بحيث أن القوانين التي تسن في المجتمع المسلم المصري تكون موافقة لشرع الله تبارك وتعالى وموافقة لأمره سبحانه وتعالى. يبقى الناس دي عندهم هدف وهو أو الحفاظ على الهوية، عندهم هدف آخر هو يعني الحفاظ دفع الظلم، وده من الدين، رفع الظلم عن الناس وإعطاق الحقوق لأصحابها وإيصال وتحقيق التقدم والرفاهية للمجتمع المصري، هذا كله من المعاني الشرعية، ليس هذا خارجا عن الإسلام ولا خارجا عن عن شريعة الإسلام. وكل ده من أجل، يبقى دي أهداف بتجعل الأحزاب لا تتعصب، لأن كلنا نهدف إلى ذلك. ممكن نختلف بقى في آلياتنا، في أولوياتنا، في طاقتنا في التنفيذ، مين أقدر على ذلك، مين عنده كفاءة أكتر، واخد بقى حضرتك، فتبقى المسألة هنا داخلة في تنوع هذه الأحزاب. وإن كان طبعا كل بيبحث عن أن يكون هناك، يعني لو كان للمسلمين كلهم حزب واحد يدخل بأولويات واحدة وبآليات واحدة لكان خيرا، لكن إذا لم يحصل هذا فلا بد أن يكون الهدف واضح أمام كل مذهب، ألا ينسى أبدا أن المراد من الدخول في العملية، من قبول هذه الآليات والدخول في العملية الانتخابية، هو أننا نريد أن نطبق شرع الله تبارك وتعالى. قضية التدرج بقى وفي تطبيق الشريعة، هذا من الشريعة، لأن الشريعة بتراعي أحوال المكلفين، وقضية ان احنا بنضع حتى الامر المثار الان والذي يتكلم عليه كل الناس، قضية الدستور والمسودة والتصويت، انت بتتكلم على وضع الشريعة في الدستور، مش بتتكلم على التطبيق، انت بتتكلم على التأصيل، وهو ان نؤصل للمجتمع المسلم، أن أقول أن الشريعة المصدر. اللي يعترض على أحكام الشريعة بنقول طب خليها بلاش الشريعة ولا مبادئ الشريعة، خليها الشريعة، الحوار الدائر في المجتمع الآن لبيان أهمية وجود الشريعة في الدستور المصري تأصيلا. أما قضية التطبيق بقى، عشان محد دايما إخوة، بعض الإخوة بيبقى عندهم خلط في هذه الجزئية، والإخوة والإخوات عندهم خلط في بعض الإخوة والإخوات عندهم خلط في هذه الجزئية، إن هو إن في تعارض بين إن إحنا نتكلم بقوة في هذا الموضوع وبين قضية التدرج وإن إحنا نراعي أحوال المجتمع. لا، ده الكلام ده في التطبيق، تطبيق الأحكام الشرعية وسن القوانين وتغيير القوانين الباطلة الفاسدة المخالفة للشريعة، هو ده اللي محتاج لتدرج. لكن الأصل لابد أن يكون واضحا جليا، وده إحنا بنحاوله كل مسلم ينبغي أن يحاول بكل طاقته وبكل إمكانياته لتأصيل هذا إيه الأمر. إحنا أنا والله أنا بتعجب جدا يا إخوانا، يعني الواحد يعني أحيانا بينظر للحال فلا يجد إلا العجب، يعني إن المسلمين بيطالبوا في بلادهم المسلمة في ذات الأغلبية الإسلامية إن هم يتحاكموا إلى شرع الله تبارك وتعالى. إيه مشكلة؟ أي يتحاكموا إلى شرائع الإسلام، ناس مسلمين وعاوزين يتحكموا إلى شرائعهم، إيه المشكلة؟ أنا لا يعني حاجة عجيبة يعني أن يطلب المسلمون أن يتحاكموا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن كل قانون في أي مجال من مجالات الحياة قانون مخالف للشريعة يقصى عن الإيه؟ عن الواقع التشريعي. يعني أنا ليس هذا عجبا إذا كان غير المسلمين بيطالبوا الآن بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنتم ما شاء الله الأمر دلوقتي بفضل دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى وعلامة واضحة على أن الإسلام هو دين العدل ودين الرحمة ودين الكرامة ودين تحقيق الإسلام في الحقيقة بيحقق. ودي نقطة مهمة جدا برضو عشان دي بقى دي عنوان كبير يعني تحتاج إلى أكثر من كده تفصيل، لكن الإسلام بيحقق فعلا المساواة بين الناس، الإسلام بيحقق فعلا العدل، بيحقق الإسلام بيطبق حقوق الإنسان على أرض الواقع، مش حقوق إنسان وهمية الناس تتكلم على العدل وعلى المساواة وعلى الرحمة وتتكلم والرحمة بالحيوان والناس تذبح كالخراف ولا يأبه بهم أحد في النظام العالمي الآن. دي كلها دعاوي باطلة، لكن الحق والحقيقة تجدها بفضل الله جل في الإسلام، تجد الملايين يجتمعون في مكان واحد كلهم يلبي لله تبارك وتعالى، كلهم يسلم وجهه لله عز وجل في صورة من السلام الحقيقي، ها لتحقيق السلام بين المسلمين. أعود مرة أخرى إلى جزئية مهمة جدا وهي قضية كيف نستفيد من الخلاف التنوع. احنا كنا شرحنا خلاف التنوع وقلنا ان هو نوع من الخلاف بين الناس، مثلا في التفسير يعني البعض يفسر مثلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، يقول هذا هو القرآن، تاني يقول له السنة، ده كل ده الإسلام، خلاف كلهم من خلاف الإيه، تفسيرهم ده من خلاف الإيه، من خلاف التنوع. مثلا القراءات المختلفة زي الصراط والصراط بالصاد والذراط بالزاي، هذا من التنوع. أنواع التشهدات من التنوع. ذكرنا أنواع من الخلاف من التنوع بين الناس في الشريعة الإسلامية. قلنا إن كمان ممكن نستغل ذلك في واقع الحياة الدعوية. الناس عايزين أنا عاوزينهم يجتهد، كل الناس يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، والحمد لله من أنفق زوجين في سبيل الله يعني فتح له باب من أبواب الجنة. من أنفق زوجين، وقلنا زوجين يعني إخواننا أخواتنا يتذكروا معانا زوجين، إحنا قلنا أقسم بأن هو يواظب على الواجبات والمستحبات في هذا الباب، يعني يكون راجل بيبالغ ما شاء الله في باب الصلاة، بيجتهد في باب الصلاة، يجتهد في باب الجهاد، يجتهد في باب الصيام، يجتهد في باب النفقة والصدقة في سبيل الله، بيجتهد في باب الإعانة أجاتهم إلى غير ذلك من أنواع الأبواب. وذلك بقول لك الأبواب الخير كثيرة جدا جدا متشعبة بفضل الله، ولذلك أنت ممكن تستغل بقى هذا النوع من اختلاف الهمم. الناس هممها متفاوتة جدا، واحد لا يجد همة مثلا في طلب العلم، ولا يجد همة مثلا في تعلم العلوم الشرعية، ولكن له همة عظيمة في إعانة المسلمين. ما من مريض إلا ويسعى في حاجته، ما من ضعيف إلا ويبحث عن فكاك جربته، وما من مكروب إلا وهكذا، كل بيسعى إيه مع الناس. طب جزاه الله خيرا مجتهد في هذا الباب، بس نقول له خد بالك بقى، لازم يا من تسعى في حاجات المسلمين أن تكون موفيا بأمر الصلاة، وأن تؤدي ما أمرك الله به من الصلاة، وأن تؤدي ما أمرك الله به من الصيام، وأن تكون برا بالوالدين وواصلا للرحم، وأن تكون متعلما للقدر اللازم من العلوم الواجبة اللي يلزمك من الدين، تتعلم العقيدة الصحيحة، تتعلم مبادئ العقيدة الصحيحة، قضايا الإيمان الستة تبقى عارفها كويس جدا، ها، وما يلزمك من أمر صلاتك، ما يلزمك من أمر عبادتك، آداب أخلاق صورة صحيحة للإسلام. يبقى ما يبقاش الإنسان عنده نتوء في جانب وإيه وضعف في جانب تاني خاص، ها يعني أنت تبقى أنت مثلا مجتهد جدا جدا في رعاية الأيتام والأرامل، لكنك في الحقيقة لا تحسن الصلاة، معقولة؟ يعني هل ممكن الإنسان يصل بالحال إلى بسبب عدم التوازن في بناء الشخصية أو بسبب عدم التوازن في أداء الواجبات والمستحبات إنه هو يبقى في جانب عالي جدا. وفي الجانب الآخر يعني معقول أنا أفضل أحفظ القرآن وتعلم القراءات وما تعلق بها من عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكني لا أعلم شيء عن أحكام الفقهية المتعلقة بإيه بشروط الصلاة وواجباتها ومستحباتها، لا أعلم شيء مثلا عن العقيدة الصحيحة وتعلق بها. يبقى هنا نطالب المسلم أنه يتكامل، يتكامل بمعنى ان هو ياخذ القدر الواجب له من كل الايه، من كل ما يلزمه شرعا من العقيده والعباده والمعامله وغير ذلك. طيب ايه كمان ممكن نستثمر فيه مثل هذا النوع من الاختلاف بيننا؟ احنا مثلا عندنا جماعات عامله في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وجماعات عمل دعوي معاصره، ولها فضل كبير. خد بالك جماعات العمل الدعوي المعاصره دي كان لها فضل كبير جدا في ايقاظ كثير من الناس من الغفله. ناس كثيرة جدا رجعت إلى عادت إلى الله، أنابت إلى الله سبحانه، تابت إلى الله سبحانه وتعالى بسبب دعوتها من هنا أو دعوتها من هناك، تابت ورجعت إلى الله. فإحنا لا ننكر فضل هذه الجماعات، لكن دائما نقول حتى بنقول كمان إن حتى الجماعة دي هذا شيء مشروع، هذا شيء محبب أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والإيه والعدوان. لكن نقول لهم خدوا بالكم انتوا وانتوا بتتعاونوا على طاعه الله سبحانه وتعالى واجتهدوا في باب من ابواب الخير، ماشي تعاونتم على ايه، على اداء اخذ الزكوات مثلا من الاغنياء ووضعها ايه في واعطائها للفقراء، وبذلت جهد كبير جدا في هذا الباب جزاكم الله خيرا. ولكن انا اقول لك خد بالك ما تتعصبش على عمل معين، ما تتعصبش بمعنى انه انك لا تنظر الى ان هذا اتوالي وتعادي على هذا الايه، على هذا العمل او على اسم جماعه من الجماعات او على اسم عمل او عمل من الاعمال او على اسم شخص من الاشخاص. يعني مثلا نقول دول تلامذه الشيخ فلان ودول تلامذه الشيخ علان، هذا من التعصب المذموم. ان نبني الولاء والبراء على ذلك، ان نبني الولاء والبراء على ذلك، يعني احنا نحب ونبغض بناء على هذه العصبيات وعلى بناء على هذه الايه الولاءات. لا، ولاؤنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفهم الصحيح، فهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. هي نبني الولاء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنا عندي الولاء واضح جدا، لا يمكن أن ولي إلا على المنهج، من كان على المنهج فهو حبيب لي، ولو كان في أقصى بلاد الدنيا، عارف لو كان في الهند، لو كان في الصين، ها لو كان في استراليا، فهذا حبيب لنا لأنه على المنهج الصحيح، على كتاب يلتزم بدين الإسلام على المنهج الصحيح. ده اللي تبني عليه ولائك. إنما تبني الولاء بمجرد أن تنتمي للجماعة الفلانية أو تنتمي للحزب الفلاني أو تنتمي للشخص الفلاني أو للشيخ الفلاني فتبني عليه الولاء، عليه تعادي وعليه توالي، هذا أمر يحاسبك عليه الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. إنما احنا بنقول ما فيش حرج ابدا من في شرع الله تبارك وتعالى ان يتعاون الناس على طاعه الله، ان يتعاونوا على اداء ما امرهم الله تبارك وتعالى به، سواء كانت الواجبات عينيه، طبعا عينيه يعني واجبه على كل مكلف، يتعاونوا على اداء الواجبات الكفائيه، اقصد بذلك الواجبات على المجموع المسلمين، الواجبات اللي مقدر لازم يقوم بها جماعه من الناس يتعاونوا عليها. ازاي انت تقوم مثلا على تعليم الامه دين الله تبارك وتعالى؟ ازاي احنا نقوم بهذا الفرق؟ واحد يقوم يستطيع ان يعلم الامه كلها ما يلزمها من شرع الله من دين الله تبارك وتعالى في العبادات والمعاملات والعقائد، ولا الامر ده يحتاج الى تعاون الناس، اقامه المعاهد والجامعات، وده عمل جماعي، وده عمل جماعي يتطلب ان اجتماع الناس على طاعة الله، يتطلب ان يكون في واحد مسؤول عن هذا العمل، يتطلب وجود فريق عمل معاهم. حتى كمان مش عمل جماعي، ده احيانا يحتاج الى عمل، يعني عمل نوع من العمل الجماعي، وهو النوع العمل المؤسسي، يعني صورة ارقى كمان في التعامل، يعني درجة عالية جدا من الانضباط والالتزام بالاعمال عشان تؤدي واجب. عايز تغير، عايز تحقق اهداف، لابد أن تقوم بهذا الأمر على هذا الوجه. كلنا بنحط إيدينا في إيد بعض عشان نؤدي مثل هذه الإيه، مثل هذه الأعمال. كمان أيضا لازم نحط محظور تاني، خد بالك حط محظور عشان نستفيد، إحنا عايزين نستفيد، عايزين الأمة تستفيد، عايزين الأمة تنجح في تحقيق أهدافها وأداء ما أمرها الله تبارك وتعالى به. من ذلك أنها إيه، أنها يعني ألا يحتقر، ألا يحقر المسلم أخاه، أن لا يحقر عمله ولا يحقر شيء من عمله الصالح. أنت دلوقتي شايف أنت بتجتهد في الصلاة، مثلا، ربنا فتح عليك في الباب ده، تكثر من السجود لله سبحانه وتعالى، وفتح عليك في باب السنن والنوافل وبتاع، ومجتهد في الباب ده، لا تحكر عمل الرجل الذي يميط الأذى عن الطريق. واحد من المسلمين ربنا موفقه وبيساعد في إماطة الأذى عن الطريق، بيشيل الأذى عن الطريق، بيزيحه من الطريق، ده هو الرجل، ده لعل الله يشكر له هذا العمل فيدخل الجنة. الواحد ما يحقرش مثلا أن يشوف واحد مسلم ربنا موفقه يروح كل يوم قبل الصلاة، كل يوم في الصلوات الخمسة يجي يعني يفتح المسجد وينظف المسجد عشان المصلين، وينظف السجاد وينظف الميضة ويرش عطر عشان المسجد يبقى ريحته طيبة، لعل هذا العمل يكون سبب له سبب في دخول الجنة. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تحتقرش أعمال الآخرين، تنظرش إلى أنك العمل اللي أنت تعمله ده هو العمل المهم للإسلام والمسلمين فقط، لا، ده كل أبواب الخير كثيرة، وأنت إذا كنت بتأدي واجب من الواجبات فغيرك بيؤدي واجب آخر، ولعل ربنا يستعمل الناس في طاعته جل وعلا. أنت تفرح لما تجد طاعة ربنا بتزيد في الأرض، أنت بتفرح لما يكون أنا مثلا مش قادر أكفل الفقراء والمساكين اللي موجودين في بلدي أو حتى في منطقتي، وربنا وفق جمعية من الجمعيات مثلا أن تقوم بهذا العمل واجتهدت في ذلك، أليس هذا من الخير؟ ألا تحب أن ينتشر الخير؟ أنت فرحان جدا أن ربنا وفق غيرك حتى وإن كان إن لم تقم أنت بهذا العمل لكن غيرك قام به. فأنت متحقروش بقى تقول أنه ده الناس دول جهلة كلهم وناس مش فاهمين حاجة، حتى لو كان فيهم قصور في طلب العلم نبههم على ذلك، نقول لهم خد بالك انت بما انك انت راجل مجتهد في نفع الناس لازم تتعلم القدر الواجب منك للعلوم الشرعيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. تعال يا اخي انت عايز لازم تتعلم شيء من القران، تعلم شيء من السنه عشان تبقى على بصيره. ها، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن يتبعني وسبحان الله ما انا مشركين. كنت دايما اقول لاخواننا اللي بيسالونا عن بعض اخواننا اللي بيخرجوا مثلا يدعو الى الله سبحانه وتعالى، انه عندهم بعض الملاحظات وبعض الاخطاء، بيخرجوا في ايام معينه للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ايام محددوها في السنه، يعني خروج الاصغر والخروج الاكبر، دي بعض الملاحظات وبعض الاخطاء اللي موجوده عند القوم، لكن عندهم خير. انت بقى تنظر الى الخير الذي عندهم وتشجعهم عليه، والباطل اللي عليه تنبههم عليه تقول له خد بالك ما تعملش كده، ده خطا، ده هذا تحديد ايام معينه للخروج هذا ليس من السنه. ها، انك انت تدعو الناس بس لحاجات معينه دون ان تدخل في قضايا الامه الشائكه، ليس هذا من الصح، من النصيحه للمسلمين. اللي عايز ينصح المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا، ده انت تنصح وتنصح لوجه الله سبحانه وتعالى، تنصح الناس في عقائدهم وتنصحهم في عبادتهم وتنصحهم في اخلاقهم وتنصحهم في يعني ايمانيتهم، كل حاجه لا تترك شيئا الا وتنصح فيه لله سبحانه وتعالى. انت شايف عنده اخطاء، هو مش فاهم، هو مش مدرك، هو مش مستوعب، هو اصلا مش بيطلب العلم، علمه، فهمه، ذكره، ما تحقرش بقى عمله، لأن الإنسان لما يجتهد في دعوة الناس ويخرج بيترك ماله وولده وأهله ويطلع عشان خاطر يعني يدعو الناس لصوم وتعالوا اجتهدوا في العبادة، ده خير كبير. واحنا بنقول لإخواننا، بنقول لنفسنا والله لإخواننا، احنا الحاجز اللي بين أحيانا يسمعه الشيطان بين من يدعو إلى الله تبارك وتعالى وبين الناس حاجز شيطاني وهمي. أول ما تروح للخلق بفضل الله هتجد الناس تستجيب، لو واحد واقف في الشارع أثناء الصلاة وتروح تقول له يا أخي الصلاة ده الصلاة دي واجبة ويلا بينا نصلي يلا بينا نخش المسجد، والله كثير من الناس يستجيب بفضل الله، وقال أنت تقول تعالى نصلي فقط. والله أنا أذكر أن في ناس بفضل الله كن في طريقنا وإحنا رايحين المسجد وإحنا راجعين المسجد، كنا وإحنا رايحين نقول لهم السلام عليكم ورحمة الله، واحنا راجعين من المسجد نقول السلام عليكم ورحمه الله. هو الراجل مره في الثانيه اصحاب المحلات اللي قاعدين دول انا سلمت عليهم وانت رايح وسلمت عليهم وانت جاي، طب الله، طب انت رحت صليت في خمس دقائق ولا عشر دقائق ورجعت تاني وانا قاعد كده، يعني انا ما عملتش حاجه يعني ولا كسبت حاجه في هذه الدقائق المعدوده. والله بعد فتره كان ربنا منع، الشارع كله كان بيقفل في وقت الصلاه، الناس تيجي في وقت الصلاه يغلقوا محلاتهم بفضل الله ويروحوا يصلوا في المسجد، لعلها بركه الايه، بركه السلام عليكم ورحمه الله، افشاء السلام، ان انا كنا بنسلم عليهم واحنا رايحين وبنسلم عليهم. فهو الراجل استحى، قال لها طب انا مش هصلي، ها. فانت الدعوه الى الله تبارك وتعالى تحتاج الى منك الى جهد وبذل، ودول الناس بيعملوا كده، فجزاهم الله خيرا ان هم يعملوا، فانت تاخذ منهم الخير ولا تحقرن من المعروف شيئا. يعني كفى بالمرء اثما ان يحقر اخاه المسلم، فلا تحتقر اعمال الايه، اعمال اخوانك المسلمين. وده من ايضا من الحاجات اللي احنا محتاجين نراعيها عشان نستفيد باختلاف التنوع في واقعنا المعاصر، وان الناس تنشغل ببعض الطاعات وببعض الايه وبعض الواجبات. طبعا انا عايز اقول لك حاجه مهمه في هذا الباب ايضا حتى يعني نستفيد من الموضوع ككل، يعني انك انت احيانا بيبقى فيه امور واجبه، يعني ناس اتوجب عليهم عمل، فاحنا ما ينفعش نقول لهم اخواننا بدم ده الواجب عليكم دلوقتي اعملوا عملا اخر عملا كفائيا. هتقول يعني ايه الكلام ده يا عم شيخ؟ هقول لك مثال. لو ان مثلا نزل الكفار بساحه قوم، او نزل العدو بساحه قوم، وجب عليهم ان يقاتلوا. وقتي وجاه النظام الغاشم دخل على بيت مثلا على بيوت الناس اخواننا في سوريا، نقول لهم ايه؟ نقول لهم تعالوا تعلموا العلم النافع دلوقتي، ولا نقول لهم دلوقتي وجب على كل من كان قادرا على حمل السلاح في مواجهة الظلم والطغيان والفساد أن يفعل ذلك؟ تقول له إيه؟ تقول له حتى طلبة العلم فيه، لو كان فيهم طلبة علم، لو كان فيهم علماء، لو كان فيهم عباد، تقول لهم اطلعوا جري الآن، كل قادر على حمل السلاح يجب عليه أن يقاتل. ده يلزمه دلوقتي، هو ده اللي يلزمه دلوقتي، هو ده الواجب عليه دلوقتي. فإحنا لما هو ينشغل بهذا الواجب يبقى أدى ما عليه في هذا الإيه، في هذا الوقت. القصور بقى اللي موجود تعالجه أنت بقى إيه في فترات أخرى، تعالجه بعد ما تنتهي أو تضع الحرب أو زارها، إن استطعت أن تعلمهم في نفس التوقيت خير وبركة، فإن لم تستطع فإيه فالأوجب. ترتيب الأولاد ده مهم جدا أخوانا عشان نستفيد إحنا بطاقتنا. لازم الواحد يبقى فاهم إيه الواجب الآن، إيه الواجب اللي عليا دلوقتي أعمله، لازم انا اعمله الان. الواجب الذي كل وقت له واجب، فالواجب الوقت ده اللي يلزمني ان انا اوديه والتزم به واتقرب الى الله سبحانه وتعالى بايه، باداء، وارتب اولوياتي بناء على ما يلزمني من الايه، من الواجبات، ثم بعد ذلك ما يلزمني او ما اتقرب به الى الله سبحانه وتعالى من المستحبات. الواجبات يعني اصلي مثلا الاول وبعدين ايه، وبعدين اصلي النافله. معقوله يعني مسلم لما يجي يرتب حاله كده يرتب حاله الاول على صلاه الفريضه، ولا الحال الاول على صلاه النافله؟ يعني واحد دلوقتي بيجتهد جدا في قيام الليل وما يصليش الفجر، تنفع دي؟ واحد بيصلي قيام الليل وما يصليش العشاء في جماعه؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، قال ما تقرب علي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى احنا اول حاجه بندور عليها هي الايه، هي اداء الفرائض، ثم بعد ذلك نتقرب الى الله سبحانه وتعالى باداء النوافل. انا حبيت اوضح لك كويس جدا موضوع اختلاف الايه، اختلاف التنوع، ان الناس تتنوع هممهم في طاعه الله سبحانه وتعالى في ابواب من الخير كثيره جدا جدا، لكن لازم نحافظ على التوازن ده. نحافظ على التوازن يعني كل واحد فينا اذا كان بيجتهد في باب من ابواب الخير انه يكمل بقيه ما يلزمه في الابواب الاخرى. انت مجتهد في باب من ابواب الطاعه ماشي، بس لازم تكمل ايه ما يلزمك في الابواب الاخرى. دي قضيه. القضيه الثانيه انك ما تحقرش حد، ما تحقرش اعمال الاخرين، بل كن دائما ناظرا نظره التواضع التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه. الحاجه الثالثه والاخيره والمهمه جدا لاختم بها الحلقه، ان احنا ما نتحزبش وما نتعصبش لا على الاسماء ولا على الاعمال، وما بنبنيش ولائنا وبراءنا وحبنا وبغضنا بناء على هذه الايه، بناء على هذه الولاءات او بناء على هذه الاعمال، ونقول ده اللي بيعمل معانا هو العمل ده هو اللي كويس، واللي معانا في الجماعه دي هو اللي كويس، ومش معانا في الجماعه دي احنا ما ايه ما يلزمناش. لا، ده احنا بنجتمع من اجل ان نحقق طاعه الله تبارك وتعالى وان نلتزم بمرضاته جل في علاه. تبقى بقى تفاصيل اخرى ان شاء الله في قضيه الاختلاف حتى نسير الى الله سيرا منتظمه نستكملها باذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
من ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خالي.